الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عرفنا أن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه أجاب عن إشكال الميرزا وهو الاعتراض الأول على الاستصحاب التعليقي بأن هذا الاعتراض إنما يتم لو كنا نقول بأن فعلية الحكم شيء أو بأن فعلية الحكم مرتبة مغايرة لمرتبة جعله، وأنه لا يكفي في تحقق الحكم الفعلي الثبوت التقديري لموضوعه، بل لابد من إحراز ثبوت موضوعه ثبوتا خارجيا فعليا. فإنه حينئذ يقال بما أن الغليان لم يكن متحققا في الخارج في حالة الرطوبة، فحينئذ الحكم بالنجاسة أو بالحرمة لم يكن متحققا بالفعل، فلا يقين بحدوثه، فكيف يستصحى؟ لكن على مبنانا نحن قلنا بأنه يكفي تحقق الجعل في تحقق المجعول، وأن الحكم بمجرد جعله من المولى يصير فعليا، وأنه بمجرد افتراض موضوع متحققان فإن الحكم يصير ماذا؟ يصير حكما فعليا. وقلنا إن المحقق العراقي ناقض على الميرزا بإجراء الاستصحاب التنجيزي في موارد الشبهات الحكمية، مع أن الذي يجري هذا الاستصحاب هو الفقيه، والمفروض أن الفقيه ليس هو من يحرز تحقق الموضوع بالفعل خارجا، بل ليس لدى الفقيه أزيد من افتراض تحقق الموضوع، وحينئذ هذا يدل على أن الفعلية منوطة بالثبوت التقديري للموضوع وليست منوطة بالثبوت الفعلي الخارجي للموضوع. وعليه فصدق أنه وإن كنا لم نعلم بتحقق الغليان خارجا، ولكن يكفينا افتراض وجود الغليان حتى نثبت الحرمة، فبمجرد جعل الحرمة على العصير إذا غلا، على العنب إذا غلا، علمنا بحدوث الحكم الفعلي فنستصحب بقاء ذلك الحكم الفعلي. إذن هذا بالنسبة لجواب المحقق العراقي المتقدم. المصنف رحمة الله تعالى عليه يستند في المقام إلى التحقيق الذي أسسه لنا في البحث السابق، وهو البحث عن عموم جريان الاستصحاب، وتحديدا في مناقشة كلام السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه الذي يرتبط بأنه هل يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما يجري في الشبهات الموضوعية، أم أنه لا مجال لجريان الاستصحاب هنا. في ذلك البحث اللي هو يعني قبل درسين، يعني قبل أن شرعنا في بحث الاستصحاب التعليقي، فصل المصنف رحمة الله تعالى عليه بين المجعول الكلي والمجعول الفعلي. وهو هنا ماذا يقول؟ يقول إن نظر المحقق العراقي في المقام إلى المجعول الكلي، بعد أن أنكر المحقق العراقي جريان الاستصحاب في المجعول الفعلي، هو ذهب إلى أنه أين يجري الاستصحاب؟ يجري الاستصحاب في المجعول الذي يتحقق بمجرد الجعل، والمجعول الذي يتحقق بمجرد الجعل والمجعول الكلي للمجعول الفعلي. لكن هذا المجعول الفعلي كنا قد ذكرنا في السابق أنه يمكن أن ينظر إليه بنظرتين، يمكن أن ينظر إليه بالنظرة العرفية الساذجة البسيطة غير المعقدة غير التخصصية، وهي النظرة التصورية الأولية أو الحمل الأولي، ويمكن أن ننظر إليه بالحمل الشائع الصناعي، نظرة المتخصصين، نظرة المدقق في خصوصياته. العرف قد لا يدققون في خصوصيات المفهوم، لكن أهل التخصص أهل الفلسفة مثلا يدققون في خصوصيات المفهوم. هذه النظرة التصديقية المتعمقة الفاحصة نظرة المتخصصين، نستطيع أن ننظر إلى المجعول الكلي بواسطتها. فإذا نظرنا إلى المجعول الكلي بالنظرة التخصصية الدقيقة الفاحصة المتعمقة التصديقية، فإن المجعول الكلي حينئذ سوف يكون عين الجعل، ونسلم حينئذ أنه لا يتوقف على تحقق أي شيء في الخارج، إذ لما صار المجعول بهذا النظار عين الجعل فيكفي في ثبوت الجعل افتراض تحقق الموضوع. فالمدار في ثبوت المجعول عندما ننظر إليه بهذه النظرة هو الثبوت التقديري للموضوع، يكفي أن يلاحظ المولى تحقق قيود الموضوع ولا يشترط تحققها خارجا. الآن أنت عندما تنظر إلى النجاسة بالنظرة الفاحصة، النجاسة ما هي؟ شيء اعتباري، شيء مجعول، من مجعولات الشارع المقدس، من أفعال الشارع المقدس، من اعتباراته، الاعتبارات بأسرها أين تعيش؟ هل تعيش في الخارج؟ إنما تعيش في عالم الافتراض، في عالم التقدير، في عالم في نفس المولى، ولا تعيش خارج نفس المولى. فليس المجعول بهذه النظرة سوى أمر اعتباريا لا موطن له إلا أفق الاعتبار، إلا أفق الاعتبار. إذا كان الأمر كذلك، حتى يوجد الشيء في عالم الاعتبار في داخل النفس، إلى ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تصور الموضوع، إلى لحاظ المولى للموضوع، إلى تقدير المولى للموضوع، ولا يحتاج إلى تحققه خارج. إذن هذا المجعول الكلي إذا نظرنا إليه بهذه النظرة فهو ليس متعلقا بالخارج أصلا. الأحكام متعلقة بالعناوين، الحكم نشاط ذهني، عملية الحكم والتشريع عملية النشاط داخل نفسانية وليست خارج النفس. كل ما يحدث في أروقة النفس وداخل النفس إنما يتعلق بالصور، إنما يتعلق بالعناوين، إنما يتعلق بالمفاهيم. النفس بهذه النظرة الفاحصة، نفس كيف تتصل بالخارج؟ نفس لا تستطيع أن تتصل بالخارج إلا من خلال الصور. شغل النفس إنما هو مع هذه الصور ومع هذه المفاهيم. الآن النجاسة هكذا، النجاسة حقيقتها ما هي؟ هل هي شيء نجده في الخارج؟ هل هي مثل عرض يحل في موضوع خارجي؟ قطعا لا. عندما ننظر بالنظرة الدقيقة الفاحصة ليست النجاسة سوى أمر جعله الشارع، تعلقت به إرادته الإنشائية والتشريعية. والشيء حتى يتعلق به الإرادة لابد أن يكون أمرا نفسانيا. على هذا الأساس المجعول الكلي منظورا إليه بهذه النظرة أمر نفساني يتقوم بالوجود النفساني عند المولى، يتقوم بتصور الموضوع لدى المولى، بلحاظ الموضوع متحققا في نفس المولى سواء وجد خارجا أم لم يوجد خارجا. فإذا نظرنا إلى المجعول الكلي بهذه النظرة إذن فهو لا يرتبط بالتحقق الخارجي لأجزاء الموضوع. ولكن عندما ننظر إلى المجعول الكلي بالنظرة العرفية، بالنظرة غير الفاحصة غير التخصصية، يعني الآن نشوف مثلا عندما تقول هكذا، عندما تقول أحب فلانة، أحب مثلا فلانة من الناس، الحب بالدقة الفلسفية الحب صفة نفسانية، هذه الصفة النفسانية صفة قامت بنفسي أنا وطرف الإضافة لها هو الكمالات المترائية لنفسي أنا. أنا ما الذي أحبه في فلانة؟ جمالها، صورة جمالها التي وصلت إليه. يحب كمالات الحبيب ما تراءى له من كمالات الحبيب. بالدقة الفلسفية هكذا الحب حالة نفسانية، ما هو ما حقيقته أنه نفساني، كيف يتعلق بما حقيقته أنه خارجي؟ يلزم انقلاب الذهن خارجا أو الخارج ذهنا، وهذا انقلاب الذات وهو باطل محال. لكن بالنظرة العرفية الحب عندما ينظر إليه، أنا أحب فلانة، أحب جمالها الخارجي، لا أحب صورة جمالها أو ما وصل إلي أو ما تراءى إلي. العرف لا يدققون، يتجاهلون هذه الواسطة بين النفس والخارج، العرف يلغونها حتى كأنني أصبت الخارج مباشرة. الآن نفس العلم بالنظرة الدقيقة عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرب. أنت تقول علمي تعلق بالكتاب، بالدقة الفلسفية علمك تعلق بصورة الكتاب، لكن بالنظرة العرفية علمي تعلق بالكتاب الخارجي. العرف يلغون الواسطة بين الأمر النفساني وبين الأمر الخارجي، ما نحن فيه من هذا القبيل. المجعول الكلي النجاسة عندما ننظر إليها الآن بالنظرة العرفية، هل جعلت على صورة عنب مغلية أو جعلت على عنب مغلي في الخارج؟ بنظر العرف هذه صفة لأمر خارجيان وليست صفة لأمران ذهنيان. يعني الصفتان هي صفة لأمر نفترض وجوده خارجان، لا أنه صفة لأمران موجود في الذهن بما أنه موجود في الذهن. فالنجاسة عندما ننظر إليها بهذا اللحاظ هي صفة الماء المغلي خارجان. على هذا الأساس فرق بين النظرتين، النجاسة المجعولة عندما ننظر إليها بالنظرة التصديقية فهي من كائنات ومن مخلوقات عالم الاعتبار فلا تعلق لها بالخارج بوجه، وأما عندما ننظر إليها بالنظرة التصورية الساذجة غير المتعمقة غير الفاحصة النظرة العرفية فإن النجاسة صفة للشيء الخارجي. ومن هنا فحتى تثبت النجاسة لا بد وأن يفرض وجود الشيء خارجا. ومن هنا ماذا كنا نقول، كيف كنا نحل المشكلة، أو قبل أن نأتي إلى حل المشكلة صار واضحا الآن أنه يوجد نظرتان إلى المجعول الكلي. هذا تكرار لما تقدم ليس شيئا جديدا.
المجعول الكلي بنظر إلى الجعل لا استطاع المتعلق بنظر
شو المتعلق يعني؟
هو المحكم عليه بالنجاسة.
النتيجة الآن حكم المجعول الكلي ما هو؟ النجاسة في الهواء تصبح في الفضاء أو لها متعلق؟ نجاسة الماء الذي نتحدث عنه.
أجت بالمتعلق.
في نجاسة الماء، في نجاسة الماء في الحكم بجميع أطرافه، يعني بجميع ما له من أطراف. هذا الآن وجوب ماذا؟ ولا ليس الكلام عن فقط أمور خمسة وجوب حرمة بقطع النظر عن إضافاته. طيب إذن هذا المطلب لحد الآن تكراري، لم نأتي بشيء جديد. مصنف رحمة الله تعالى عليه بهذا البيان الذي ذكره الآن يتضح أنه كلام المحقق العراقي هناك وجه لتصحيحه، أن الحكم الفعلي يمكن أن يتحقق بمجرد تحقق الجعل. نعم هناك مجال لتصويب كلامه أو لحمل كلام المحقق العراقي على محمل صحيح. نقول مقصوده من ذلك الحكم المجعول الكلي عندما ينظر إليه بالنظرة الفاحصة بالنظرة المتعمقة، ليس الجعل شيئان والمجعول شيئا آخر، بل الجعل والمجعول ذات واحدة مختلفان بالاعتبار. ما جعله الشارع نجاسة، جعل الشارع جعل النجاسة، وما جعله الشارع هو النجاسة أيضا، كالفرق بين الإيجاد والوجود كما ذكرنا ذلك سابقا. التباين تباين في الاعتبار حينئذ فقط، وإلا هذا وذاك ذات واحدة حينئذ. فإذا هناك مجال لحمل كلام المحقق العراقي على محمل صحيح، ولكن الشأن كل الشأن في أنه أيها المحقق العراقي إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في المجعول الكلي هل المناسب أن ننظر إليه بالنظرة التصديقية الفاحصة أو أن ننظر إليه بالنظرة التصورية العرفية؟ هنا محل الكلام، هنا مربط الفرس. فإذا نحن لو كنا ننظر إلى المجعول الكلي بالنظرة الفاحصة فالمجعول الكلي عين الجعل فيكفي فيه الثبوت التقديري، ولكن دليل الاستصحاب إذا أردنا أن نطبقه على الحكم المجعول على المجعول الكلي هل نعتمد النظرة التصورية العرفية أم نعتمد النظرة التدقيقية الفاحصة؟ لا شك ولا ريب في أن المدار كما تقدم سابقا على النظرة التصوري، على النظرة العرفية، على النظرة البسيطة، لا على النظرة المعقدة المركبة التخصصية كما هو واضح. وحينئذ فالنجاسة كيف نراها قبل أن نجري الاستصحاب؟ ونحن بصدد إجراء الاستصحاب كيف نرى هذه النجاسة؟ نحن نراها صفة للشيء الخارجي، ولا نراها مجرد أمر يقوم في أفق المعتبر أو في أفق نفس المعتبر. على هذا الأساس هذه النجاسة الفعلية لابد من ربطها بأي شيء، بتحقق موضوعها خارجا، لابد من افتراض تحقق موضوعها خارجا، ولا يكفي صرف تصور الشارع المقدس لها. على هذا الأساس الحق مع من حينئذ؟ يكون الحق مع الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، أن فعلية المجعول ترتبط بأي شيء؟ بتحقق الموضوع خارجان تحققا فعليا. فشوف إذن من جهة محقق العراقي معه حقا، من جهة أخرى الميرزا النائيني معه حق. الآن في مقام تطبيق الاستصحاب لا يسعنا أن نطبق الاستصحاب على المجعول الكلي عندما ننظر إليه بالنظرة التصديقية، بل حتى نطبق دليل الاستصحاب يجب أن ننظر إلى النجاسة نظرة عرفية، والنجاسة بالنظرة العرفية صفة لماء أو صفة لعنب خارجيا، مفروض التحقق خارجا. طبعا لا بمعنى لزوم أن يتحقق في الخارج حتى نجري الاستصحاب، ولا الفقيه لا يستطيع أن يفعل ذلك، وإنما بمعنى أنه يجب أن يفرض الفقيه تحققه خارجا. هو تحققه خارجا ولو بنحو القضية الحقيقية، بأن يفرض تحققه في الخارج، بأن أن يتخيل عنبا متحققا في الخارج فيجري الاستصحاب بلحاظ هذا العنب الخارجي المتخيل. إذا اتضح ذلك فحينئذ ماذا يقال بالنسبة لهذا العنب؟ بالنسبة لهذا العنب عندما كان رطبا لم يكن قد غلى بعد، الغليان لم يكن قد تحقق في الخارج بعد، كنا نفرض غليان العنب في حال الرطوبة أو عدم غليان العنب. لا شك ولا ريب في أن ما كنا نفرضه هو عدم تحقق الغليان في العنب. ليش كنا نفرض عدم تحقق الغليان؟ لأن العنب لو فرضنا غليانه عندما كان رطبا فكيف صار زبيبا؟ وحتى وصل إلى مرحلة الزبيبية هذا يعني أننا فرضنا أنه لم يغلي، تركناه ليجف أو جففناه فصار زبيبا، فبعد الزبيبية الآن نريد أن نغليه. هذا يعني أن الغليان مفروض العدم في مرحلة الرطوبة، في فترة الرطوبة، فنحن لم نفرض تحقق كامل أجزاء الموضوع خارجا. إذن عندما ننظر إلى النجاسة المجعولة بالنظرة العرفية لابد من ربطها بالغليان خارجا، والغليان الخارجي كنا نفرض عدمه ولم نكن نفرض تحققه، ومن ثم فيصح كلام الميرزا الذي ذكره. يأتي اعتراض الميرزا، ماذا كان اعتراض الميرزا؟ إذا كنتم تريدون استصحاب الحكم الفعلي فلا يقين بحدوثه، لأنه عندنا يقين بعدم الغليان أو ليس عندنا يقين بالغليان. فإذا هذا ما ذكره المصنف جوابا على أصل كلام المحقق العراقي، لكن بقي ماذا؟ بقي أن نجيب على النقد الذي نقض به المحقق العراقي، أن المحقق العراقي ختم كلامه بنقد على الميرزا، أنه عجيب أمركم لو كنتم تربطون الحكم، ما دمتم تربطون الحكم بفعلية الموضوع خارجا فكيف تجرون الاستصحاب التنجيزي؟ كيف يجري المجتهد الاستصحاب التنجيزي في الشبهات الحكمية مع أن أركان جريان الاستصحاب ليست متحققة خارجا بالنسبة إليه؟ الآن المصنف ماذا يجيب؟ يقول وبهذا الذي ذكرناه يتضح الجواب على النقد الذي أفاده المحقق العراقي، فإن المجتهد كان يجري الاستصحاب التنجيزي في الشبهات الحكمية بافتراض أن تمام أجزاء الموضوع مكتملة خارجا. كنا نتحدث عن أي شيء؟ ماء تغير بالفعل بأوصاف النجاسة، فقيه هكذا كان يفرض ماء خارجيا وأن هذا الماء خارجا تحقق له غليان، ولا يتحدث عن مصداق بعينه، عن شخص بعينه من الماء، ويتحدث عن كلي الماء مفروض التحقق خارجا. فالفقيه كان يفرض تحقق الماء خارجا، ويفرض حصول التغير خارجا، ويفرض زوال التغير من تلقاء نفسه خارجا، وبلحاظ كل هذه الافتراضات لتحقق الأجزاء خارجا كان يجري الاستصحاب. أما فيما نحن فيه وهو الاستصحاب التعليقي فالفقيه فرض عدم الغليان لا أنه فرض تحقق الغليان، ومن هنا فلا يصح الناقد، لأن شرط الناقد اتحاد المنقوض به مع المنقوض عليه موردا وحكما. والحال أن قياس الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي في حالة الشبهات الحكمية قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ في الشبهات الحكمية الفقيه كان يفرض اكتمال كل الأجزاء. يعني الآن كيف يجري الفقيه الاستصحاب التنجيزي في العنب؟ يقول عندي عنب مثلا غلا بالفعل، أنا أقدر غليانه خارجا بالفعل، فثبتت له النجاسة، تغير لونه. شككت في أن تغير اللون يستوجب ذهاب النجاسة أو لا يستوجب ذهاب النجاسة. هنا ماذا نصنع؟ نستصحب بقاء النجاسة، لأن كل الخصوصيات المعلومة الداخل في الموضوع كنا نفرض تحققها. أما هنا فنحن لم نفرض تحقق كل الخصوصيات المعلومة الداخل، بل بعض الخصوصيات المعلومة الداخل كما قررناه في ضابطة المسألة فرضنا عدمها. قلنا يوجد خصوصيتان معلومة الداخل، خصوصية العنبية وهذه مفروضة الوجود، وخصوصية الغليان وهذه مفروضة العدم. على هذا الأساس لماذا كان الفقيه يستطيع أن يجري الاستصحاب التنجيزي في الشبهات الحكمية؟ بسبب أنه بحسب تخيله، بحسب فرضه، الموضوع بتمام قيوده وخصوصياته متحقق خارجا. أما في حالة الاستصحاب التعليقي فإن الفقيه ملتفت إلى أن بعض الخصوصيات متحققان مفروض التحقق، وأما بعضها الآخر فمفروض العدم، فكيف يستطيع أن يجري الاستصحاب في محل الكلام؟ إذن لا نوافق على أصل كلام المحقق العراقي، وهو إنكار مرتبة فعلية للحكم ترتبط بالثبوت الخارجي، ولا نوافق على ما ذكره المحقق العراقي أيضا من عدم جريان الاستصحاب وعدم تمامية الاعتراض الذي ذهب إليها ميرس. نعم يكون المصنف رحمة الله تعالى عليه قد ذكر تدقيقا في المقام، وهو أن المقصود من الفعلية أو من فعلية تحقق الحكم خارجا فعليتها ولو فرضا ولو تقديرا، يعني ولو بافتراض الفقيه أو المجتهد بالنسبة إلى المكلف خارجا في موارد الشبهات الموضوعية. المكلف هو يحرز بالفعل تحقق الموضوع خارجا، أما الفقيه فهو لا يتعاطى مع المسائل كما لو أنها كانت أحكامه الشخصية، إنما يتعاطى مع أحكام هي لمكلف افتراضيا. فهو يفرض ماذا؟ لأن أجوبة المسائل أو المسائل المستحدثة، يعني أجوبة الاستفتاءات أو ما شاكل ذلك، ماذا يفرض فيها؟ في مكلف هكذا فعل، فما هو حكمه؟ فيفرض تحقق المكلف خارجا، ويفرض تمامية الأركان والأجزاء للموضوع خارجا، وبعد ذلك يرتب الفقيه الحكم. هذا هو طور التعامل مع الشبهات الحكمية. وإلا لو كان المدار على أن يحرز الفقيه، على أن يحرز الفقيه كل الشروط خارجا، على أن كل الشروط خارجا بنفسه، فحينئذ لا يتصدى للاجتهاد فقيه، لا يتصدى للاجتهاد عاقلا. هذا من باب مثلا ما ينقلونه أن امرأة شكت في أنها مستحاضة بالكبرى أو بالصغرى، فحملت القطنة وذهبت بها إلى أحد المراجع ليحكم لها بأنها غمست القطنة أو لم تغمس القطنة. ليس الفقيه، ليست وظيفة الفقيه أن يحرز الشبهات، يعني أن ينقح الموضوع في الشبهات الحكمية. يكفي حتى يفتي الفقيه وحتى يعالج الفقيه الشبهات الحكمية أن يفرض التحقق الخارجي الفعلي لأجزاء الموضوع. وهذا بيجي يعني أحيانا مثلا بيقول لك أنه نوع من الحبر، هذا النوع من الحبر مثلا حاجب أو ليس بحاجب، لكن أحيانا لا، أحيانا ليست المسألة من هذا القبيل. أحيانا تكون وسوسة عند هذا المكلف وهو يريد أن لا يتحمل مسؤولية شيئا، فيريد للفقيه أو مثلا يعني لمن يسأله أن يتحمل عنه المسؤولية في التشخيص. على كل حال إذن هذا هو خلاصة التحقيق الذي انتهى إليها المصنف. إذن لحد الآن ماذا؟ اعتراض الميرزا باق بحاله. لا، الجواب المتقدم الذي قلنا ربما هو مستفاد من كلمات الشيخ، وهو التمسك باستصحاب الحكم الوضعي مجد في حل الإشكال، ولا التمسك باستصحاب المجعول بالنحو الذي بيّنه المحقق العراقي مجد في رفع الاعتراض أو دفع الاعتراض. فالاعتراض لحد الآن لا يزال متجها. فماذا ترى أيها المصنف؟ هل هناك سبيل للتخلص من هذا الاعتراض أم لا؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه لا يمكننا أن نفتي قولا واحدا بمنع جريان الاستصحاب التعليقي ولا بجواز جريان الاستصحاب التعليق. ما أبرزه المحقق النائنين في اعتراضه هذا هو مجرد أنه لا يكتمل للمكلف يقين بالحدوث بالنسبة إلى الحكم المجعول، فكيف يستطيع أن يستصحبه؟ وبالنسبة للجعل لا شك في بقائه. وبالنسبة للشيء الثالث فإن الشيء الثالث لابد وأن يكون حينئذ منتزعا عقليا، ولا يجري الاستصحاب في المنتزعات العقلية. الاستصحاب إما أن يجري فيما هو مجعولا شرعيا، وإما أن يجري فيما هو موضوعا لما هو مجعول شرعيا، وهنا لا هذا ولا ذاك. لا نستطيع أن نعمم النتيجة، لا نستطيع أن نخرج بنتيجة واحدة، لأننا بالعودة إلى أدلة الأحكام الشرعية وجدنا أن أدلة الأحكام إثباتا بحسب ألسنتها تارة تتكفل بجعل الحكم بنحو القضية الشرطية، وأخرى تتكفل بجعل الحكم بنحو القضية الحملية. صحيح أننا قلنا بأنه روحا ولبا الأحكام ترجع إلى القضايا الحقيقية، وبالتالي هي في قوة القضية الشرطية، لكن لسان الحكم مؤثران. نحن واللسان الذي يدل عليه دليل الحكم الشرعي. إن كان دليل الحكم الشرعي يرتب الحكم على موضوعان مشروطان بشرطين، يعني حال كونه مشروطاً بشرطين، فحينئذ هذا الشرط خارج عن حيز الموضوع. هذا الموضوع هو ذات المشروط، وأما الشرط فخارج عن حيز الموضوع ومصب الحكم. أما إن كان الشارع المقدس يجعل الحكم على ذات الموضوع مع شرطه، بحيث يفهم أن الشرط هو في نفس رتبة الذات، في نفس رتبة المشروط، وأن الحكم صب عليه كما صب على ذات المشروط، هذا نحو آخر من الجهل. في محل كلامنا في المثال مرة يقول الشارع المقدس يحرم العنب إذا غلى، ومرة يقول الشارع المقدس يحرم العنب المغلي. المستظهر من اللسان الأول هو أن مصب الحرمة وذات العنب، وأن الغليان حيثية تعليلية، علة لتحريم العنب، شرط لثبوت الحرمة على العنب، فهو ليس واقعا معه في عرض واحد وسياق واحد. الحرمة مصبها العنب، شرط ثبوتها على العنب، شرط انصبابها على العنب، غليان ذلك. أما إذا قال المولى يحرم العنب المغلي، فظاهر هذا الخطاب أن يكون الغليان حيثية تقييدية، أي أن يكون جزءا من الموضوع، أن يكون جزءا من مصب الحرمة أو النجاسة. طيب ما الفرق بين اللسانين؟ ما هي الثمرة بين هذين اللسانين؟ كيف يمكن لنا أن نوظف هذين اللسانين؟ أما إذا استظهر كون الحكم مجعولا بنحو القضية الحملية وبنحو الحيثية التقييدية لا بنحو الحيثية التعليلية، فحينئذ مجعول المولى مباشرة ليس حكما شرطيا، ليس قضية شرطية. مجعول المولى هو عنب مغلي مفروض التحقق خارجا صبت عليه الحرم. ما جعله المولى هو القضية الحملية. نحن استنتجنا منها بما أن هذه القضية وإن كانت حملية بحسب الشاكل، ولكنها بحسب التحليل قضية حقيقية، قضية حقيقية، والقضية الحقيقية في طول القضية الشرطية أو في قوة القضية الشرطية، فمرد هذه القضية الحملية إلى قضية شرطية. بالاستنتاج والتحليل نرجعها إلى قضية شرطية، فالقضية الشرطية ماذا تكون حينئذ؟ تكون قضية منتزعة وليست هي مجعول الشارع المقدس. مجعول الشارع القضية الحملية، أما الشرطية فهي منتزعة، العقل انتزعها مما جعله الشارع. وإذا كان الأمر من هذا القبيل فماذا يقال؟ لا يمكن جريان الاستصحاب في الحكم المعلق في نفس القضية التعليقية في نفس القضية الشرطية. لماذا؟ لأن القضية الشرطية في هذه الحالة ليست هي حكم الشارع، ليست هي مجعول الشارع، وإنما هي منتزع من ما جعله الشارع. أما إذا كان الشارع المقدس قد جعل ابتداءً ومن أول الأمر القضية الشرطية، لم يصب الحكم على العنب والغليان، بل صبه على ذات العنب، وكان الغليان مجرد علة، مجرد حيثية تعليلية وشرط، فحينئذ مجعول الشارع المقدس ابتداء هو القضية الشرطية، لا أن مجعوله شيء انتزعنا منه القضية الشرطية، بل مجعوله ابتداء هو القضية الشرطية. فالقضية الشرطية هي بنفسها من مجعولات الشارع، هي بنفسها أثر شرعي، يعني فيمكن جريان الاستصحاب بلحاظها. يعني
بطن الشارع يجعلنا إياها جاهز
آه نعم، وهكذا. ويرجع في الحقيقة إلى ما ذكره الميرز. ميرز ماذا قال؟ إذا أردتم الجعل فلا شك في بقائه، إذا أردتم المجعول فلا يقين بحدوثه، إذا أردتم شيئا ثالثا هذا حتما من منتزعات العقل. مصنف يقول لا يناقشه أوان في هذه النقطة الأخيرة، من قال لك إن المجعول دائما من منتزعات، إن القضية الشرطية دائما من منتزعات العقل؟ أحيانا ما جعله الشارع هو نفس القضية الشرطية، فلا يكون ما منتزعات العقل، فيمكن جريان الاستصحاب بلحاظه، يكون هذا شيئا ثالثا، لا هو بالجعل نفسه ولا هو بالمجعول نفسه، ولكنه ماذا؟ من مجعولات الشارع المقدس. لا هو الجعل نفسه يعني ماذا؟ يعني لا هو نفسه الخطاب، أو لا هو نفسه الافتراض والتقدير، ولا هو نفسه الحكم الفعلي الذي يتوقف على فعلية الموضوع خارجان، وإنما هو شيء ثالث، نفس القضية الشرطية. هذه القضية الشرطية نأتي ونستصحبها في المقام. هذا تقريب للفكرة. تقريب آخر للفكرة أن يقال لا، نستصحب نفس المجعول لأنه نستصحب شيئا ثالثا. في الحقيقة حتى يكون هذا شيئا ثالثا لابد أن يكون من منتزعات العقل، أما إذا قلنا بأنه من مجعولات الشارع فهو نفس المجعول للشارع، فيكون ماذا؟ فنكون قد أجرينا الاستصحاب في المجعول نفسه. وأنا أميل إلى هذا التفسير الثاني، أن المصنف لم يوجد احتمالان. أنه ما الذي يريده المصنف الآن؟ هل أنت في المحصلة أيها المصنف أجريت الاستصحاب في المجعول أو أجريته في الثالث الذي نفاه الميرزا؟ قلنا يحتمل أن يكون مقصوده أنه أجريناه في الثالث، لكنه لا ضير في ذلك، لأن هذا الثالث ليس من منتزعات العقل بل هو من مجعولات الشارع. ويحتمل ماذا؟ أنه يريد أن يقول لا، لم نجريه في الثالث، أجريناه في المجعول، أجريناه في المجعول، لأن المجعول هو نفس هذه القضية الشرط، هو نفس هذه القضية الشرطية، فنحن لم نجره في ثالثة، لأن هذا الثالث بمجرد أن تفرض أنه مجعول للشارع كيف ستصور أنه ليس بالجعل ولا بالمجعول؟ لذلك أنا قلت إنني أميل إلى التفسير الثاني لكلامه. هذا ليس موجودا في العبارة أصلا، لا يوجد إشارة، هو كل ما قاله
بس لما قالوا بكلمة أخرى وبعدها هم يلعن تفسر الوجهين.
لا لا، ما في أصلا، ما في عبارة في كلامي تحمل على وجهين، لا لست هذا ما أقصده. ما أقصده هو أن المصنف قطع كلامه، قال وقف عند هذا الحال، قال إننا إذا بنينا على القضية الحملية فالقضية الشرطية من منتزعات العقل فلا يجري فيها الاستصحاب، إذا بنينا على القضية الشرطية فهي من مجعولات الشارع فيجري فيها الاستصحاب. الآن إذا أردنا أن نتمم، ألم بالنتيجة أنت أيها المصنف في أي خيار من الخيارات الثلاثة أجريت الاستصحاب، في الجعل أو المجعول أول أو في ثالثة؟ خب احتملنا احتمالين، أن يكون مقصوده الجريان في المجعول، وأن يكون مقصوده الجريان في ثالثة. باعتقادي أنه لا يحتمل إرادة الجعل، لأنه هنا لا شك في بقائه، ما نستصحبه استصحاب بقاء المجعول. لو كنا نريد استصحاب الجعل كنا نستصحب عدم الجعل الزائد، لأن المفروض أن الشك ليس شكا في بقاء الجعل، فالاستصحاب الجاري استصحاب لعدم الجعل الزائد، المصنف لم يصوره بهذه الطريقة. على هذا الأساس فالمصنف ماذا يرى؟ أننا نفصل في الموارد، لا نقول بمنع الاستصحاب التعليقي مطلقا. طبعا وين هذا؟ من ناحية اعتراض الميرزا، من ناحية هذا المحظور الذي أبرزه الميرزا، إلا سوف يأتي اعتراضات أخرى، عندنا اعتراضان آخران، محظوران آخران، إشكالان من ناحية أخرى. من هذه الناحية لو استطعنا أن ندفع المشكلات المتبقية التي سوف تأتي فحينئذ نفصل النتيجة ما هي. يجري الاستصحاب التعليقي في موارد ولا يجري في موارد أخرى. متى يجري؟ يجري إذا استظهرنا من الخطاب القضية الشرطية، ولا يجري إذا استظهرنا من الخطاب القضية الحملية. هذا تمام الكلام في تحقيق المصنف رحمة الله تعالى عليه في مقام رد الاعتراض الأول الذي أفاده الميرزا رحمة الله تعالى عليه. وبهذا تم الكلام في الاعتراض الأول، وقد ذكرنا له حينئذ أجوبة ثلاثة. الاعتراض الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.